الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي 10 أمور ينبغي الإنسان أن يفكر فيها لعلام عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: يستحضر أن الذي يهمه ويسأل عنه وحاله في نفسه، فلا يضره عند الله تعالى ولا عند أهل العلم والدين والعقل أن يكون معلمه أو مربيه أو أسلافه أو أشياخه على نقص. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من هذا، وأفضل هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وكان آباؤهم وأسلافهم مشركين، هذا مع احتمال أن يكون أسلافك معذورين إن لم ينبهوا ولم تقم عليهم الحجة. وعلى فرض أن أسلافك كانوا على خطأ يؤاخذون به، فاتباعك لهم وتعصبك لا ينفعهم شيئا بل يضرهم ضررا شديدا، فإنه يلحقهم مثل إثمك ومثل إثم من يتبعك من أولادك وأتباعك إلى يوم القيامة، كما يلحقك مع إثمك مثل إثم من يتبعك إلى يوم القيامة. أفلا ترى أن رجوعك إلى الحق هو خير لأسلافك على كل حال؟
نعم، هذه نقطة مهمة أيضا من النقاط المهمة. ما هي؟ يقول: يستحضر أن الذي يهمه ويسأل عنه هو حاله في نفسه، فلا يضره عند الله عز وجل ولا عند أحد من أهل العلم والدين والعقل أن يكون معلمه أو مربيه أو أسلفه أو شيخه على نقص. والأنبياء لم يسلموا من ذلك، هذا أفضل هذه الأمة أصحاب النبي رضوان الله عليهم، كان آباؤهم مشركين، فهل أدى هذا إلى نقص الصحابة لأن أباه كان مشركا؟ أبدا. كما لا ينفع المشرك صلاح ولده ولو كان نبيا، فالنبي لا ينفع أباه بشيء إذا مات على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. طيب، زيارة النبي لقبر أمه هل لشيء هي تنتفع به أو لشيء هو ينتفع به؟ لشيء هو ينتفع به، الاعتبار والذكرى والاتعاظ، وإلا فإن الكافر لا ينتفع بشيء لو عمله هو من الصالحات، فكيف لو عمله غيره؟ هو نفسه لا ينتفع بشيء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو كان ثم انتفاع لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا لذكر كما ذكر انتفاع أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة له، أن أبا طالب في ضحضاح من النار أهون أهل النار عذابا ممن يخلد في النار، وإنه ليظن أنه أعظم الناس عذابا، لأن البعض يحول من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال زيارة أمه لما قال النبي: فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، أن ذلك قد يؤدي إلى انتفاعها بذلك. وكما قلنا لكم القاعدة المحكمة عندنا أنه لا يحصل انتفاع إلا بصلاح وديانة وإسلام. قال تبارك وتعالى: مكن النبي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلهذا قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فدل هذا على أن النبي ينهي عن الاستغفار له، ولا يقال بأن الله أحيا له أبوي فأسلم، فإنه لا دليل على ذلك البتة يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك كما عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: ولو كان هناك شيء ينسخ ذلك لبينته الشريعة، ولكان نقلت هذا الخبر هم نقلت من يرجع. مثل أبي طالب، فقد قالوا أيضا بأن أبا طالب قال الكلمة قبل أن يموت، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ضعيف. والصحيح ما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أن أبا طالب كان آخر ما قال هو علي بن أبي طالب، فماذا بعد آخر ما قال؟ أحيى الله أيضا أبا طالب فأسلم، فكان آخر ما قال. والحديث عند البخاري، وأما هذا فحديث ضعيف. لما دخل العباس عليه فوجده يتكلم هذه الكلمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنك بعدما خرجت وكذا دخلت فوجدته يتكلم بهذه الكلمة، وهي الكلمة التي طلبتها منه. وهذا ضعيف ومنكر ومردود، لأنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى بن حزن عند البخاري، فكان آخر ما قاله وعلى من تعالى وطالب. فلا النبي ينفع ابن أوباء، ولا دل على ذلك أيضا من أبي إبراهيم، ولهذا الله قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي لا تقتدي بإبراهيم في هذا، فإن هذه قضية عين كان لها حلوة فلا يدخل هذا في الاقتداء. فلما تبين لإبراهيم أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأبوه وأبوه، لا يقال عمه، أبوه وأبوه. ونوح عليه الصلاة والسلام في ولده حينما قال الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بي علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بي علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا واضح جدا، نوح مع ولده ما نفعه، إبراهيم مع أبيه ما نفعه، محمد صلى الله عليه وسلم مع أمي ما نفعه. هذا القرآن وتلك هي السنة الصحيحة، فلا نخرج عنها بشيء لم يثبت ونعارض به النصوص الثابتة لعواطف. فالنبي ما يضر أن يكون أبوه مشركا، حتى نجعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلسلة من الآباء كانوا على الإسلام، من أجل أن نجعل للنبي سلسلة من الآباء يكون على الإسلام. طيب ليه؟ وماذا يضر النبي أن يكون أبوه مشركا أو يكون جده مشركا أو أول أخير، حتى جعلوا عبد المطلب أيضا كان مسلما وأول أخير، مع أن أبا جهل في حديث البخاري قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول أبي طالب ونبي موجود، ما قال له يا أبا جهل عبد المطلب كان على ملة الإسلام، وبالتالي لو مات أبو طالب على ملة عبد المطلب الذي كان على الإسلام لنفعه، لكن دل هذا على أن ملة عبد المطلب هي ملة أبي طالب، وملة أبي طالب وعبد المطلب على غير لا إله إلا الله، لأنه عورض لا إله الله بملة عبد المطلب، وعلى هذا مات أبو طالب. هل ضر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ضر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أنت مسؤول عن نفسك، لو أن شيخك تورط، لو أن شيخك خالف، لو أن شيخك وقع في معصية، لا تبرر، لا تدافع عنه، فإن ذلك لا يلحق بك نقصا، إنما الذي يلحق بك النقص أن تتعصب شيخ في رد ما هو عليه تعصب له، هذا الذي يلحق بك الضرر. لكن ممكن أدافع عن خطأ شيخي من جهة أخرى، ليس عن الخطأ بل عن شيخي، أقول شيخ أخطأ نعم، لكن هذا الخطأ ما يسقطه، أنت بدعته، أنت ضللت شيخي، أنت ألحقت بفرقة، نعم شيخ أخطأ، لكن هذا الخطأ لا يلحق بفرقة إذ لم تقم عليه حجة. ولهذا انظر ماذا قال هنا الشيخ، قال هذا مع احتمال أن يكون أسلفك معذورين إذا لم ينبهوا ولم تقم عليهم حجة. فأنت لماذا تلحق شيخي بفرقة؟ لماذا تبدع شيخي؟ شيخي ما يبدع، نعم أخطأ، أنا معك أخطأ، شيخي أخطأ في هذه المسألة، ولكن لم تقم عليه حجة ولم تبلغوا محجة، يبقى نعم مثل ما ندافع عن أخطاء الألباني، عن أخطاء العثيمين، عن أخطاء ابن باز، عن أخطاء الأئمة. فلو أنا تعصبت لشيخي فرددت محل الانتقاد فأنا مذموم، لكن لو دفعت عن شيخي أخلصه من هذا الاعتداء الذي يلحق به فهذا من الدين، صيانة من الدين، هذا حق الدين، أصلا، سواء كان هذا الذي يدافع عنه شيخ أو لم يكن شيخي، والأمر الثاني لشيخ حق زائد، لشيخ حق زائد على هذا. أنت لماذا تبدع، لماذا تضل؟ نعم وأخطأ، لكن هذا خطأ ما قامت حجة عليه. إنما تتعصب وتبرر وتجعل الخطأ صوابا وتجعل الباطل حقا من أجل أنه شيخك، لا، فاشتغل بنفسك ولا تورط نفسك من أجل المعلم أو المربي أو الأسلاف أو الأشياخ أو غير ذلك. إذا كانوا في نقص فقل هذا نقص، نعم قل هذا نقص، نعم. فاتباعك لو متعصبك لا ينفعهم شيئا، بل يضرون ضررا شديدا، فإنه يلحقهم مثل إثمك ومثل إثم من يتبعك من أولادك وأتباعك يوم القيامة، كما يلحقك مع إثمك مثل إثم من يتبعك إلى يوم القيامة. أفلا ترى أن رجوعك إلى الحق هو خير لأسلافك على كل حال؟ نعم. ولهذا نفرق بين خطأ الشافعي أو خطأ مالك أو خطأ أحمد أو خطأ أبي حنيفة، وبين من يتعصب لهؤلاء الأئمة الأربعة فيجعل أخطاءهم حقا. الإمام معذور، لأن الإمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام معذور وقال بخلاف النص لعدم بلوغه إليه، وإلى كل الأئمة لهم كلام فحواه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. طيب أنت الآن تعصب ليه؟ تعصب ليه؟ لكونه الشافعي، لكونه أحمد، هذا ما يجوز. فلو كنت تابعا بحق لأحمد فاسلك طريقة أحمد. يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الذي ينبغي نفكر فيه سادسا، استحضر أن الذي يهمك وتسأل عن هو حالك، حالك في نفسك، هذا الذي ينبغي أن تعنى به، وانظر ما تخلص به نفسك، ولن ينفعك شيخك كما أنه لا ينتفع شيخك بتعصبك له. فلا ينفعك أن تتعصب لشيخك فتبرر له، والواجب عليك أن تقول قولة العدل وقولة الإنصاف، إن أخطأ شيخك قل نعم أخطأ شيخي، ولكن هذا الخطأ لا يبدع به. طب لو كان يبدع به، يبدع به، أقول يبدع به، يبدع به، نعم.
سابعا، يتدبر ما يرجى لمؤثر الحق من رضوان رب العالمين وحسن عنايته في الدنيا والفوز العظيم الدائم في الآخرة، وما يستحقه متبع الهوى من سخطه عز وجل والمقت في الدنيا والعذاب الأليم الخالد في الآخرة، وهل يرضى عاقل لنفسه أن يشتري لذة اتباع هواه بفوات حسن عناية رب العالمين وحرمان رضوانه والقرب منه والزلفى عنده والنعيم العظيم في جواره، وباستحقاق مقته وسخطه وغضبه وعذابه الأليم الخالد؟ لا ينبغي أن يقع هذا حتى من أقل الناس عقلا، سواء أكان مؤمنا موقنا بهذه النتيجة أم ظانا لها أم شاكا فيها أم ظانا لعدمها، فإن هذين يحتاطان، وكما أن ذلك الاشتراء متحقق ممن يعرف أنه متبع هواه فكذلك من يسامح نفسه فلا يناقشها ولا يحتاط.
نعم، تدبر هذا جيدا، تدبر ما يرجى لمؤثر الحق من رضوان الله وما يستحق متبع الهوى من سخط الله. تدبر هذا، تدبر عاقبة هذا وعاقبة هذا، عاقبة من أثار الحق فقدم على أي أحد، وعاقبة من أثار من قدم هواه وآثر هواه على الحق. لابد من تدبر هذا وتعقل هذا. قارن بين الأمرين، ماذا ينتظر من آثر الحق وماذا ينتظر من آثر الهوى؟ فهذا نعيم مقيم ورضوان، وهذا سخط من الرب سبحانه وتعالى، فكيف تجعل هذا كذاك؟ فإن آثرت الحق آثرك الحق، أي آثرك الله الحق سبحانه وتعالى وفضلك وجعل لك المنزلة العظيمة. نعم.
ثامنا، يأخذ نفسه بخلاف هواها.
ودائما هذه مقارنة يفعلها المطيع والعاصي، قارن بين ثوابك إن أطعت وعقوبتك إن عصيت، وصاحب التوحيد والشرك، وصاحب السنة والبدعة، وهكذا دائما. ماذا لو مت على معصية؟ ماذا لو مت على طاعة؟ ماذا لو مت على السنة؟ ماذا لو مت على بدعة؟ ماذا لو مت على توحيد؟ ماذا لو مت على شرك؟ انظر جزاء هذا وجزاء هذا. لأن الإنسان لو عاين المردود عاين المردود أمكن أن يؤثره عليه على غيره. يعني واحد عنده مشروع هيأخذ منه ملايين ومشروع آخر يأخذ منه ملاليم. ده ملايين والتاني ملاليم، ما تعرفون طبعا أنتم الملاليم، هذا أقل من القرش، في مليم وفي قرش وفي قرش وفي صاغ وفي جنيه، هذا أقل شيء يعني. فمن أجل هذا الإنسان هيؤثر ماذا؟ ما فيه الربح العظيم على ما فيه عدم الربح. فكذلك أيضا قارن أنت بين مقامك عند الله إن أثرت حقا وبين مقامك عند الله إن أثرت هوا، مع من تحشر هنا ومع من تحشر هنا، ما الذي ينتظرك هنا من عيب ومن الذي ينتظرك من عذاب إن عذبك الله عز وجل على ذلك. فلماذا خاتمتك عند خروج روحك عينها وتأملها، عند خروج الروح هيقال لك ماذا؟ إن كنت ذا نفس طيبة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادة وادخلي جنتي، أو الأخرى في برزخك وما يأتيك من عملك الصالح فإنه يأتيك في صورة رجل من أجمل الناس من أجمل الرجال، فتقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، وكذلك الآخر. وعين نفسك في أرض المحشر، تدبر هذا، يوم أن يتخلى عنك الأهل والأقارب، لا أحد معك حتى الثياب، بلا ثياب بلا أي شيء، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يكونون أسراء الأعمال. فأنت إذ تخرج روحك أنت أسير عملك، وأنت في برزخك أسير عملك، وأنت في محشرك أسير عملك. الآن بدأ العمل، إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاث، يتبعه المال والأهل والعمل، فيرجع اثنان، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. من هنا بقى يبدأ العمل، من هنا يبدأ من العمل، من هنا تأتي ثمار الوقوف بين يدي الله طويلا 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 في الصلاة، من هنا تأتي ثمار التعلم، من هنا تأتي ثمار الهداية، من هنا تأتي ثمار بر الوالدين، من هنا تأتي ثمار القيام بالطاعات. كل هذا ستجده، ولا تخف، لن يضيع منه شيء، لأن الله يقول أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل يحصي كل شيء. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. لا تخف، إياك أن تظن أن التسبيحة ستسقط فلا تحاسب عليها، يضع منك بعض الحسنات، يضع منك بعض، لا أبدا. وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا كله موجود، إن كان خيرا وإن كان شرا كله موجود. فإذا تدبروا هذه المقامات الثلاث تبارك الله، يعني عندنا أربعة أمور أو أربعة مواضع ينبغي أن تتدبرها غاية التدبر. واحدة تكليف، وثلاثة ثمرة لهذا التكليف. الواحدة الدنيا، أين موضع قدميك في هذه الدنيا؟ مع من؟ فإن المرأة يحشر مع من أحب، يوم ندعو كل أناس بإمامه، من إمامك ومن تحب؟ من إمامك ومن تحب؟ من إمامك ومن تحب؟ هذا هو، لأنك ستكون معه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدم قومه، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مش فرعون بس، ومن تبعه ومن تبعه. وأنت أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت متبعا إياه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالدار الدنيا تدبرها وتعقلها، وكن شحيحا جدا بحسنة تفوتك، فإن وقعت منك زلة ولا بد أن تقع، بادر بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله حتى تنقلب سيئتك إلى حسنة، ومعصيتك تكون سببا في تحصيل الأجور. هذا المقام الأول هو مقام التكليف، هذا الذي سترتب عليه أي شيء بعد ذلك، هذا المقام زي الدراسة إلى أن تمتحن، ثم بعد ذلك ترتب النتيجة تفوق، ترتب عليه دخولك في كذا وهكذا. يبقى أنت لا ينبغي أن تهمل حياتك الدراسية خلال العام الدراسي، لا ينبغي أن تهمل زرعك خلال الزرعة، كل ما تجتهد كل ما تحصل أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، ثم بعد ذلك ترى الثمرة بعد ذلك. ده الموضع الأول الذي ينبغي أن نتدبره. أنا مع من ولا أجامل نفسي أكون شحيحا ومشاكسا، أنا الذي أرد على نفسي وأنا أواجه نفسي وأنا الذي أبكته وأنا الذي أخذ بخطامها، أنا غير متهم في نفسي، أنا قد أتهم فيك في غيرك في كذا، لكن أتهم في نفسي؟ لا أتهم في نفسي، أنا أضرب بها. إن جاءتني مبررات، ده أنت أحسن من غيرك، ما شاء الله عليك، ده أنت ما شاء الله عليك. إن كان في خير عرضت نفسي على من؟ عرضت نفسي على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فما عرضنا أنفسنا عليهم إلا خشينا أن نكون من المكذبين. وأما إذا كان في المعاصي وفي كذا، عرضت نفسي على من؟ على من هو أقل مني، أنا أعظم من غيري، أنا كيف أفعل هذا؟ بعض الناس ما عنده معاصي وبعض الناس ما عنده. فالإنسان لابد أن يجامل نفسه وأن يحاسب نفسه وأن يأخذ ذلك بالاحتياط. بالاحتياط الأمور ثلاثة: حلال مبين أقبل عليه، حرام مبين أتركه، طيب أمور مشتبهات، وبينه أمور مشتبهات كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن أقبل على الشبهات ولا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في، فاحطط لنفسك هذا الشيء ممكن ليه مثلا 70% ليه و 30% مش ليه، يبقى خلاص يترك، يترك، والله عز وجل يخف عليك خير ويعوضك خير. بعض اخواننا بيخبرني، استفتاني مرة في موضوع له في يعني عند عملية جراحية وكذا، ويود ان هو يقدم في مسؤولين بحيث ان يقدم الاوراق، وان سمحوا وراعوا وهذا وقدروا هذا هيعطوه بقى اجازة ايه طويلة، خلاص يفصلوه ويديله راتبه. الاوراق دي طبعا اي الدنيا كلها بتعمل ايه، بيجي يظبط الورق، بيجيب تقريرات طبعا ممكن مضروبه، بيدفع له مثلا 50 كده ولا حاجه اللي هيبقى اللجنه عشان تعديه، وخلاص يقبض راتب بقى طول عمره عليه على الحرام وهكذا. فقلت له اتق الله عز وجل وكذا، قعد ما يجيبني من هنا. قلت له ما اعرفش حاجه في القوانين دي، انا ليا حاجه واحده بس، انك انت لا ينبغي ان تخالف قانونا ولا ينبغي ان تستحيل شيء من هذا. سبحان الله العظيم، ومرت ايام وكذا وجات والاخ جزاه الله خير التزم هذا الامر. سبحان الله، شوف غيره يدفع 50,000 وحط مش عارف وأوراق، وهذا اللي أخذ أوراقه رجل نصراني، رجل نصراني، وأجر الله رزقه على يد هذا الرجل النصراني دون غير من هذا، وأخذ الأجازة ببعض ورق، ببعض الورق اللي معاه أخذ الأجازة، والرجل أعطاه له ودبسها له تمام تمام وأخذ هذه الأجازة. أنا عندنا الرزق الأكبر هو أنه اتقى الله، أعظم من الرتب الذي سيأتي. ولهذا الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس يفكر يظن ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنا اتقيت لك كان معايا 5 ما عادش معايا حاجة، فين بقى الرزق؟ تقوى الله أعظم الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعرف أعظم الرزق إيه؟ أنك اتقيت الله في هذا الموضع. ولهذا لا تحسب بقى يأتيك مال ما يأتيك وأفكر أن هذا لا، قطعا قطعا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعظم الرزق انك رزقت تقوى الله عند هذا الموقف، ده يكفيك. ليه؟ لان هذا الرزق يفضي الى جنه عرضها السماوات والارض. يبقى الدنيا كلها بتساوي. الامر الثاني، اعلم ان الرزق قد يكون بجهات، انا ممكن ما اتني زياده لكن الله يعافيني من ملايين كنت اخذ منه. الله عافاني في ولدي، الله عافاني في صحتي، الله عافاني في ارضي، الله عافاني في كذا، يعني ممكن انا الان معطيك مثلا 100 جنيه وبعدين الحق بك اذى محتاج تدفع 1,000,000 جنيه، ما هتفرح بال100؟ تقول يا ريت بس ما كنتش اديتنا حاجه، يا ريتك ده يا رجل لو انا اعطيتك سياره خدمه ليك كده، انت رايح القاهره اه طب خد السياره دي وعملت بيها حادثه وانكسرت رجلك والسياره راحت في ايه وتضمنها، هتيجي تقول لي ايه بقى؟ يا ريتك مدتها، يا ريتك مدتها، يا ريتك قلت لي تعالى وخد السياره تحت امرك، يا ريتك كنت انا رحت ركبت ب 45 جنيه وخلاص ابتدى المسافه. قال لا، وانت وقتك تقول ايه؟ يا نعم الرجل سبحان الله، والله ما طلبتها منه، والله ما طلبتها، ده هو قال تعالى لو عايز تروح وسياره ايه بقى؟ احدث موديل كمان. هو الإعطان. إذن الرزق هذا قد يكون هو ضرء مفاسد وقد يكون جلب مصالح. ثم كما قلت لك المؤمن أعظم شيء عند قضية المحورية قضية العبودية، ولهذا المعاني المرتبطة بالعبودية هي الفوز الأكبر عنده، ليس الدرهم والدينار، لأن المعاني هذه هي البقية. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات تب الأموال الفانيات ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى الباقي أثر على الفاني مهما كان الفاني، مهما كان الفاني هذا، مهما كان الباقي أثره. يبقى أعظم الرزق عند التقوى هو التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لهذا خذها، والله ليس هذا بأول مرة أقسم بالله، ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع. يذكر لي أخ يتصل علي في أي أمر من الأمور، أقول يا أخي أنا أقول لك كيت وكيت وكيت وكيت، والأمور بتبقى صعبة جدا، أقول لا تتق الله بس وألجأ إلى وخذ بالأسباب إن شاء الله. الله وإلا يتصل بعد ذلك يقول الحمد لله شيخ، والله أنا وجدت كيت وجدت كيت وجدت كيت وإلى خير. أخذ بالك، لكن زي ما قلت لك ليست المسألة مسألة زيادة أموال، وإن المسألة أنك أنت نجحت في الاختبار. نجحت فين؟ في الاختبار. بعض إخواننا في وظيفته والموظف والناس قالوا له ما تجيش وقع بس خد دفترك معاك. تخيلوا بقى، ما فيش أحسن من كده بقى. هو المسؤول نفسه يقول خد دفترك معاك وانت مروح وقع نفسك. فجاي استفتيني قلت له اتق الله اتق الله، بس المشوار بعيد. قلت له اتق الله بعيد بعيد، لكن كيف انت توقع وانت ما مش حاضر؟ تبقى كذاب. انا ممكن اتخلص من الاموال سهله، مش مشكله تاخد الراتب وتتخلص منه، لكن تبقى انت كيت وكيت وكيت وكيت، التعب هذا سيبسب، لكن ستبقى نديما طيله حياتك، تتمنى ان لو رجع بك الامر تاني عشان تروح وتتعب. هتفضل ساقط امام نفسك كده على طول، ساقط امام نفسك، الامر راح والتعب راح وكذا وكذا وكذا، تمام، وتبقى نادما على هذا. لا، لكن لما تنجح في الاختبار هتبقى حامدا ربك رغم الصعوبات ورغم كذا. انا اتقيت الله عز وجل، انا اتقيت وتعب يروح وراحه بروح، اهم ان هم ريحوك دلوقتي واتوقع كذا وكذا وكذا. وبعدين تبنى لو تعبت يعني ها التعب يذهب، لكن ستبقى الحصر، يبقى الندم. لهذا احرص على ان تنجح دائما في تلك الاختبارات، احرص تتقي الله عز وجل في اي امر، لا تاخذ شيء لا حل لك. نعم.
ثامنا، ياخذ نفسه بخلاف هواها فيما يتبين له، فلا يسامحها في ترك واجب او ما يقرب منه، ولا في ارتكاب معصيه او ما يقرب منها، ولا في هجوم على مشتبه، ويروضها على التثبت والخضوع للحق، ويشدد عليها في ذلك حتى يصير الخضوع للحق ومخالفه الهوى عاده له.
يا سلام يا اخواني، يا الله، والله سبحان الله، الرجل هذا وفق والله يا اخواني، جزاه الله عنا خيرا، والله يا اخواني جزاه الله عنا خيرا، والله يا اخواني كشفنا، والله هذه الامور كشفتنا، والله يا اخواني اوقفتنا امام انفسنا، والله لا واحد ياخذ بس يا اخواني ياخذها كذا وتامل وتدبر ويراجع المره بعد المره ويعرض نفسه. سبحان الله، ياخذ نفسه بخلاف هواها فيما يتبين له أنه حق، فلا يسامحها، لا يسامح نفسه في ترك واجب أو وما يقرب منه، ولا في ارتكاب معصية أو ما يقرب منها. شو بقى؟ أو ولا في هجوم على مشتبه، اللي احنا قلنا من شوية اللي فيه شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن، ولا في هجوم على مشتبه. يا سلام، كلام جميل. لا تسامح نفسك في ترك واجب أو في ارتكاب معصية. طب الواجب واضح يجب طلبه وفعله، طب المعصية واضحة يجب تركها، وبينهما أمور، فلا يهجم بنفسه على مشتبه، اترك تلك الدنيا، يصح ان تترك، انما في الاخره ماذا تصنع؟ لا يصلح ندم ولا اعتذار ولا رجوع ولا في هجوم على مشتبه ويروضها على التثبت والخضوع للحق. عارف يعني يروضها؟ يعني يروضها؟ يربيها، يتعاهدها، يحملها شيئا فشيئا حتى يصبح الخضوع للحق سجية له، يصبح طبعا سجية، ما يمكن يقبل الباطل ولا يفكر فيه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. يروض نفسه على التثبت والخضوع للحق. يا لها من نفس عظيمة ومباركة إن روض صاحبها على التثبت والخضوع للحق. ومن علامات ذلك، والأمر صعب، أنك توردها الموارد التي تحمل على هذا. يعني أعترف أمام العامة إن أنا كنت مخطئ ورجعت عن هذا، حتى ولو أمكن يكون الأمر بين اثنين ثلاثة، أخلها على الملأ أروض أحملها. يعني كان صعب عليك أن أرجع أمام واحد، لا ده أنا هرجع أمام الجمع. توردها كده، تدربها على هذا. إن وجدت نفسك تشتهي هذا الشيء وفي شيء لا سأتركه ولا أتيه. لو جاءك الحق من خصمك أعلن أن هذا الرجل قال حقا، فهذه المسألة، وأنا ما قاله الحق فهذه المسألة، وتعلن هذا، يبقى هذا ترويض، ترويض قهر لتلك النفس التي تريد أن تتجاذبني إلى مساخط الله عز وجل. فالإنسان يربي نفسه في مثل هذه المواقف. ولهذا من أقسام التربية أن الإنسان يحمل نفسه على أن يربيها في مواضع، في المواضع الصعبة، في المواضع الصعبة. روض نفسك واحملها على أن تتربى في هذه المواضع الصعبة حتى تزكى. طيب، ويشدد عليها في ذلك حتى يصير الخضوع للحق ومخالفة الهوى عادة له. يبقى إيه؟ النفس تقبل، سهل جدا بقى تتشرب الحق بعد ذلك. إنما النفس التي تسامح، النفس التي تجامل، النفس التي يبرر لها، هذه ستبقى مورطة. إياك شوف زي الأخ منكم مثلا، مننا، لو إنه أخطأ ابنه مثلا، ما شاء الله محامي، ما فيش من الطراز الأول، ابني أصلا ما غلطش، وابني مش عارف إيه، وإنت أصلا مستقصد ابني وابني. ولهذا تجد جل مشاكل الأخ مثلا ممكن تجدها من أبناء، من الأبناء، إنت أصلا كذا، طب ما أنت سايب فلان، إيش معنى ما، طب ما أنت عملت مع فلان، وبعدين المرة اللي فاتت الولد بيسمع، الولد خلاص بينتفش وينتعش. ولهذا سابقا مورطا إياك، اليوم له موقف، غدا له آخر، غدا له ثالث، غدا له رابع، وهكذا. أذكر مرة وأنا كنت في السعودية، يعني في رحلة عمرة تقريبا أو حج ما أدري يعني، المهم حصل في المدرسة إشكالية مع ولدي، كان بيفرق بين اثنين، واحد ضرب، كان هو صاحبه، فاتصل علي أحد جيراننا وقعدوا حقه، ويطلع لي 10,000 إيه، طلع لابني 10,000 جنيه، بس قالوا خلاص اما يجي الشيخ نعتذر له فقلت له رجع ال10,000 لهذا. هو اصلا ليه يورد نفسه في هذا الموضوع؟ غيره ما يورط نفسه في المشاكل، لا يروح ولا له داخل ولا يكون في متواجد في هذه، ولا يعرض نفسه لواحد يخطئ فيه او غير ذلك. في فرق بين واحد ماشي وجاءه ضرر، وبين واحد له نوع اسهام. ولهذا بفضل الله عز وجل، يعني ما اجلس انا اقاضي، ليه؟ هو عارفين اصلا، هم حتى عارفين لو ترفع الامر الاب يبقى راحت المساله اصلا. ليه؟ انا عند الخطا مش ان هو واحد مثلا يعتدي او يقيم بينك كده، انت اصلا ليه تورد نفسك هذه الموارد؟ انت ليه اصلا تقع في مثلا؟ ليه تختلط بهذا؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟ اي واحد يختلف معهم لو في شغل او شيء، وله فلوس مش له فلوس، انت دفعت؟ انا قلت مطرت وعملت وسويت، لا خلاص هو اللي يدفعه. تعلم، لازم قبل ما تنزل شغل تتعلم تماما، قول كلام كتير هتحتاج له بعد كده، ما تختصرش، قول كلام كتير، قاعد اهو ابننا اهو احمد اهو في موضوع راح يعمل شغل لناس. المتر بكام يا احمد؟ ب 25 جنيه. طيب تمام كويس يلا اشتغل توكل على الله. اشتغل احمد جه مطر 75 متر. قال له 75 في 25؟ قال له لا ده اصلا ارتفاع مترين ونص، 3 امتار ونص، المتر ب 3 ونص لان بشتغل بالطول وبالارتفاع ده يبقى 1 في 3 ونص. قال يعني مثلا 75 في 3 ونص بكام؟ طب انت احمد قلت له كده؟ لا يبقى حاسبه على 25 جنيه. اذا كنت انا مش فاهم اصلا، انا مفكر متر ب 25 يبقى 25، لكن تقول لي 25 في 3 ونص، هو انت قلت لي ما قلتليش، يبقى خلاص الراجل يشوفها دلوقتي. ايه اللي قال لك ما تعملش؟ احمد ده يقول لك بقى هبقى خاصمك عند الله لفلان، والتاني يقول له انت خدت حقك، ما بقى في ماده نزاع. طب وانت ايه ما بتقولش ليه المتر في 3 ونص على فكره؟ دي متر كذا 3 ونص، تعمل كم متر كذا؟ طب انا باخد في 20 يبقى يعمل كذا 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 كذا، ادينا عربوه كده من اولها. يبقى احنا حسبنا الامطار، حسبنا الفلوس كده تمام، وصلنا كام؟ انما احمد شغل ب 1600، خد 500 منه كمان على احمد. السبب مين احمد؟ هو انت ما بتتكلمش كتير ليه؟ يبقى متر في 3 ونص مش متر، معروف كده المتر ب 25، متر ب 25 شد الشريط ويقيس متر 25، لكن في 3 ونص ما ينفعش. زي ابراهيم كده 2 مللي 1 مللي 6 مللي، قول لي 6 مللي 2 مللي 3 مللي، ده بخمسه ده باثنين ده بثلاثه، هنعلمكم كمان ازاي تتفقوا. فانت ما تعطيش فرصه لهذا. فانا ما انصفش بقى ابني وانصف الاخ وانصف كذا، ايوه يا اخي هو بس كذا، لا خلاص انت مقصر، انت مقصر. زي تركب هتركب واحد معاك في السياره مشوار، انت مثلا عندك عربيه اجره، وبعد ما توصل وخلاص تمام اجرتك كام؟ اجرتك مثلا كذا، لا مالكش ولا كذا. طب وانت ليه ما تقولش؟ قل قبل اي شيء انا مشواري كذا اجي معاك، نظامي كذا اجي معاك، نظامي كذا اشتغل معاك، وهكذا. فنفسه كذلك لو انت بررت عللت ستضغط عليك، لكن حاسبها اوقفها عند حدودها، قل هذا مشتبه لاتيه. وقد يكون الامر مباحا لا شبهه فيه ولا اتي. ليه؟ لان مردود على الدعوه. انا الان لست امثل نفسي، انا امثل دعوه انا احملها، انا امثل دعوه انا احملها، فهذا مباح صحيح، مباح، مباح لغيري، مباح ان ياتي اي احد، اما انا لا، انا ما يصلح اتي وانا امثل منهجا. زي ما بنقول اخ كده، انت ساكن في بيت يعني السنه في البيت، طالب علم في البيت، منهج في البيت، يبقى لازم انت بتمثل. مش تقول انا متفق معاك مش عارف ايه والنظام والبتاع وكذا، لازم تراعي الابعاد دي. انت في سياره مراقب، انت في كذا مراقب، لازم انت مراقب تمثل. فقد تترك شيء من المباح لنفع ولفائده لابد ان تراعيها حتى هو مباح. فلا تستوفي كل شيء اذا كان هذا مردود سيعود على ولكن أدى لكذا وأدى لكذا وأدى كذا، لا، يبقى لابد أن تراعي مثل هذه الأمور دي كلها، تحمل نفسك على معالي الأمور، وتحمل نفسك على ما ينبغي أن تكون أهلا له. حينئذ نفسك سوف يصبح هذه الأمور عادة لها، وهذا بقى الفوز الأكبر. زي الأخ اللي بيتعب في مراجعة القرآن الأول، كلنا لما نيجي أول ما نيجي نحفظ بتاع بتراجع بتتعب، بتاخد لك سنه اتنين تلاته. لو انت تحملت التعب ده وبدات تراجع شيء بعد ذلك هيصبح ايه؟ القران ساجيه بقى لك خلاص. مش محتاجه بقى، انت في المواصلات بتقرا القران، منتظر حاجه بتقرا القران، خلاص الحمد لله وصلت بقى للثمره العظمى. تصلي بالقران وانت بهذا، تصلي تتعبد في اي مكان، اصبح القران صاحب لك. مش محتاج بقى المصحف عشان تبص، مش محتاجه تكون مثلا متوضي ويعصر عليك الوضوء، خلاص انت بقى معك القران تمشي به، تشعر بقى بلذه التعبد وانت بتصلي الجزء اثنين ثلاثه اربعه، كله شيء هذا عادي عندك. فدائما كده اخوان الانسان يجاهد نفسه، ثم ان جاهدت نفسك هداك الله السبل وصار هذا الامر ماذا؟ سجيه لك. نعم.
تاسعا، يأخذ نفسه بالاحتياط فيما يخالف ما نشأ عليه. فإذا كان فيما نشأ عليه أشياء يرى أنه لا بأس بها أو أنها مستحبة، وعلم أن من أهل العلم من يقول إنها شرك أو بدعة أو حرام، فليأخذ نفسه بتركها حتى يتبين له بالحجج الواضحة صحة ما نشأ عليه. وهكذا ينبغي له أن ينصح غيره ممن هو في مثل حاله. فإن وجدت نفسك تأبى ذلك فاعلم أن الهوى مستحوذ عليها فجاهدها، واعلم أن ثبوت هذا القدر على المكلف أعني أن يثبت عنده أن ما يدعى إليه أحوط مما هو عليه كاف في قيام الحجة عند الله عز وجل، وبذلك قامت الحجة على أكثر الكفار. فمن ذلك المشركون من العرب لم يكن في دينهم الذي كانوا عليه تصديق بالآخرة، وإنما يدعون آلهتهم ويعبدونها للأغراض الدنيوية، مع علمهم أن مالك الضر والنفع هو الله عز وجل وحده. ولذلك كانوا إذا وقعوا في شدة دعوا الله وحده، قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وكانوا يرون من هو على خلاف دينهم لا يظهر تفاوت بينه وبينهم في أحوال الدنيا، وعرفوا في من أسلم مثل ذلك ثم عرض عليهم الإسلام، وعرفوا على الأقل أنه يمكن أن يكون حقا، وأنه إن كان حقا ولم يتبعوه تعرضوا للمضار الدنيوية وللخسران الأبدي في الآخرة. فلزمهم في هذه الحال أن
كان
يسلموا.
كان يلزمه أن يسلموا. طيب أنتم إنما عبدتم هذه الآلهة لتحصيلوا الدنيا، وإلا أنتم ما تحصلون أجورا في الآخرة، لأنكم أصلا كفرتم بالبعث. يبقى كانوا يعبدونهم لتحصيل أمور دنيوية. طيب وترون أمامكم دنيا المؤمنين لا إشكال فيه، طيب خذ بالاحتياط. حتى هذا الذي قاله مؤمن آل فرعون، ماذا قال مؤمن آل فرعون؟ يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم فيكون كاذبا فعليه كذا، ويكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، امشوا معاه، والله لو كذاب كذب على نفسه. طب لو طلع صادق بقى هيصيبكم بعض الذي يعدكم، يبقى امشوا معاه حتى لو يصيبكم بعض الذي يعدكم. هذا كلام جميل. شوف طريقة العرض يا اخواني، طريقة العرض هذه التي عرضها مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم فيكون كذبا فعليه كذبه، ويكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى أنا أمشي في هذا الاحتواء. أنا مثلا على قول انشأت عليه، ولكن لما سمعت كلام العلماء وبعض العلماء خلاف هذا، الحقيقة حجته قوية، وأنا اهتزت حجتي، أنا عندي اهتزت حجتي. فالأحوط لو أنا أخذت بكلامها بيكون أحوط لي وأبرأ أخذ به. بل هناك أرقى من ذلك، الإنسان قد يفتي الفتوى ولا يعمل به، فيحمل نفسه على أعلى شيء، وأما فتوى لغيري وهو يعتقد أن فيها الدليل، بس الدليل ما يمنع أن يأخذ بالأكمل، بالأكمل هو يأخذ بالأكمل، ثم يفتي للناس بما يتحمله الناس مما يعتقده، مش الفتوى بالتفسير بس، مما يعتقده أنه لا بأس به، جائز ما في مشكلة، افعل هذا ما في مشكلة، هذا جائز لا إشكال، مع أنه لا يفعل هذا الجائز. ليه؟ لأن نفسه ليس كنفس من يفتيه، قد يفتيه بخلاف الأمر بالأحوط والأولى والأورع، هو لن يفعل شيء، لن يفعل من ذلك شيء، فلهذا يفتيه بليه؟ بالتفسير، هذا جائز، أرفق به. وهذا أيسر له، وهو يعتقد الجواز، يعتقد الجواز في شرط هذا، يعتقد الجواز مش يفتي بخلاف ما يعتقده تهوينا على الناس ورفقا من الناس، لا، القول هذا أي قول تفتي به لابد أن يكون هو راجع عندك، فتقول هذا جائز لا إشكال فيه، لا إشكال في ذلك. بينما أنت في العمل لا تعمل به، تأخذ بالأعلى، تأخذ بماذا؟ تأخذ بالأعلى وتحمي نفسك على الأعلى لأنك قادر على ذلك. يعني مثلا أنا مثلا سأفتي غير، احتاج إلى حجامة ولا شيء، أنا بعتقد مثلا الحجامة مثلا تفطر، أو هعتقد العكس أنها لا تفطر مثلا، أعتقد فجأة واحد محتاج لهذا أقول له خلاص روح من الحجامة مفيش مشكلة لا تفطر، أنا سأفعلها ليلا لن أفعلها نهارا. ليه؟ أقدر على هذا وأقدر أن أحمل نفسي على هذا الأمر. فكثير من الأمور بس ممكن ما يلزم في ماديا في بيع في شراء في كذا ما يلزمك شيء فيه، لكن أنا سأخذ بأكل، أنا رجع لرجل عربونة، أنا سأعطيه ماله مع إن أنا أفتتك بأنك أنت المال ليس من حق، المال هذا لك، لكن لو عندي أنا سأرجع ماله. ودي مسألة مهمة جدا، أنك لا تفتي الناس بما تقدر أنت عليه مما تعتقد كمالا. أنت أفت الناس بالجواز وغير ذلك ثم انصح أردت الكمال لا إشكال لا إشكال، لكن أنت تحمي نفسك على الكمال. كذلك أيضا نحن لا نلزم الناس أيضا بما قد لا يقدرون عليه وأنا أقدر عليه. يعني مثلا ما جيش أنا بقى في الاعتكاف أنا عن نفسي أقول مثلا والله يا جماعة أنا هقضيها كده العشر أيام دول مثلا نقضي شوية خص كده على شوية جبنة كده وبتاع والحمد لله واحد عايز إيه تمام تمام. أو ما أرب الإخوة يا جماعة خاصة أنا الاعتكاف ده ورقتين خص كده على حتة جبنة وبتاع وإن شاء الله عايزين. طب أنا ممكن أقدر أعمل كده. طب الأخ تم وقفه طول الليل وتدي له ورقتين خاص الصحر بيهم يعني موقفه طول الليل على رجليه وما أحده طول النهار حواليك هتدي تفطره ورقتين خاص تبصر صحر ورقتين خاص لما ما لو لم يكن ورقتين خاص خلاص هو نفسه يستعد بقى يا جماعة ما فيش إلا ورقتين خاص ما جالناش فلوس هما ورقتين خاص لكن لو جاء ربنا رزق خلاص المطلوب منك إيه بقى المطلوب منك ما تنامش طول الركعتين في الخلف وتنتظر إمام هيركع تقوم تجيبها ده المطلوب منك قوم 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 يلا وقف الصف أما الأكل أنا أجيب لك الأكل أما كذا أنا أجيب لك كذا لكن إيه المطلوب منك مطلوب منك تتعلم فترة دي لعل الله ينفعك بكلمة مطلوب منك تتعبد تجي تعلم نعينه بقى على هذا دي ما فيش فهم مجاملة نحملك على هذا قوم بس يلا توكل على الله قوم يلا قوم بس ها روح اتوضى جدد كده وقوم في الصف كده لعلك تسمع آية سجدة قد يقبل الله في الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ليه نايم عنها ليه نايم عنها ليه تنام ليه تنام من الخسران انا مش اثم يا شيخ فاهم انك مش اثم الله لكن محروم محروم ليه ليه اللهم اصلح ولدي فتك سجده تقول اللهم اصلح ولدي فيه ليه قوم ده انت تنافس تكبيره الاحرام فيه فين تكبيره الاحرام مش فين الركعه الاولى فين اصل بتعب اقعد ايه الاشكاليه اقعد مفيش مشكله اقعد جيد نفسك اقعد دي مش هتكرر معاه مش هتكون القائم الطويل ده طوال السنه اما بقى تاكل ايه مفيش مشكله زي بعض المشايخ انا بقول لك كلام من واقع بعض المشايخ في اعتكاف فهو قاعد زي ما انا قاعد كده بيدرس بعض الاخوه كده ومش عارف ايه فواحد اخ جاب له حته هريسه كده حطها له قال دي ايه قال دي يا شيخ يعني ده قال اف لك وتف والله الاخ الحاضر قال هذا فالشيخ بقى عايز يعمل ان هو زاهد عايز يعمل ان هو يعني عايز رب الطلبه ليه اف ليه وتوف ليه 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 يعني ايه الاشكاليه تاكل لحمه في المكتب تاكل اي حاجه ايه الاشكاليه يعني المطلوب منك ايه يعني خلي جهدك فيما يقربك الى الله والله لو حته الهريسه ديت رفضها يقربني الله لا والله اكون اسرع الناس لكن والله هذا هو التكلف والله هذا التنطع هذا التنطع هذا التكلف كيف تمنع مباحا كيف تمنع ايه الاشكاليه في هذا ايه ليش كيف هذا تاكل ما لذ وطاب طالما ان هذا رزق الحمد لله المطلوب بقى منك ايه المطلوب منك لزوم مسجد لطاعه ده المطلوب منك تاكل ايه تشرب ايه تنام ازاي تعمل ايه سهله ان رزقنا الله الحمد لله خير خير رزقنا الله خير لو واحد قال انا هجيب عايز اجيب بقره ولا اجيب مثلا ماعز اقول له هات بقره ايه الاشكاليه في هذا اصلا ما الاشكاليه في هذا الصحابه لما شوف يمصون التمره صحابة يمصون التمرة فلما رزقهم الله بعنبر على البحر عنبر كان واحد يمشي يدخل بالبعير بتاعه جوه حدقة العين عملوا يا اخواني اكلوا اللحم ولا لا 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 على فكرة الله ابتلانا بهذا فسنترك هذا ونبقى على مص التمرة قالوا كده خلاص رزق سقاهم الله إليه بس المطلوب ايه بقى العبودية مطلوب ايه تركز في اللي ينفعك اوعى تترك سجدة من قيام الليل اوعى تترك ركعة تقول فيها سبحان ربي العظيم سبحان الملك القدوس ليه تتركها ليه تتركها ليه تترك تكبير الإحرام ليه ليه تتركها ليه تترك قراءة فاتحة مع ورا الإمام ليه يبقى ما تحتاجش حد يقومك ما تحتاجش حد لا لا أبدا احرص 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 على هذا تخيل كده مسجد النبي هيبقى نايم بقى في الخلف كده ايه أهل بدر ولا ها هيبقوا نايمين كده والصلاة لا فأنت انشط انشط بس انا بس هعمل كوبايه شاي كده وبعدين بعدها خالص بلاش تشرب شاي لذاتي ما شوف ان استطعت ان اسبقك احد الى الله فافعل وده ليه يسبقني تسبيحه وده ليه يسبقني بركوع وده ليه يسبقني بسجود وده ليه يسبقني بكذا متى يستجاب الدعوة؟ أي دعوة تستجاب وأي دعوة للاستجابة؟ أنت أنا ما أدري، أنا ما أدري. إحنا بقول للإخوة جزاهم الله خير بيصلوا بينا، يعني أتقين السجود والركوع شوية، خلونا نناجي ربنا عز وجل. نعم إحنا بنقوم على الأقدام قيام طويل، ليك ورد في القيام، طيب ليكون لك ورد في الركوع ورد في السجود، أطيله، خلينا نخشع، خلينا ندعو. محدش عارف، تعالى الله يقبل دعوة نسعد بها، يسعد بها أولادنا. اللهم أصلح ابني، اللهم أصلح ولدي، اللهم اجعله إمام، اللهم لا تحرمه فضل، يا رب اهدني السنة، اللهم اللهم ثبتنا على الحق حتى الممات. فتوافق ساعة إجابة، توافق ساعة إجابة، أدم الطرق حتى يفتح لك، لا تمل أنت تطرق باب الله، أنت ما تطرق باب بخيل أو شحيح أو حتى كريم يمكن لو غضب منك أن يطردك، إنما تطرق باب من يحب أن تناجيه، من يحب ذلك، من يحب أن يرى فيك هذا إقبالا عليه ودعاء ولجوءا إليه. فاحرص، نافس، فوت دعوة خسارة، والله خسارة. فوت دعوة، شوف أم أنس ماذا قالت، جاءت بأنس للنبي، خذ يا رسول يخدمك وادعوا الله له، هي ما جاءته يخدم كده وخلاص، تريد مالا ادعوا الله له، دعا له بإيه؟ أن يطير، أن يبارك الله في عمره طول عمره، وأن يكثر ولده وماله. حصل الإجابة؟ حصل الإجابة. لهذا أول خطوة يفعلها الصحابة إذا ولد له ولد يجيبه، ومن حرص الصحابة أنه كان يحضر ولده ومعه التمر حتى يحنكه النبي، ليه ممكن ما يلاقيش التمر؟ معه التمر، كل حاجة جاهزة، خد التمر يبقى جاهزة، حتى يدخل جوف الطفل أول ما يدخل ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ونبي طيب خلقه كان لا يرد، وقد جاء في الصحيحين أنه حمل الغلام فبال على حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، صار فقه عندنا إن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام ينضح يرش بخلاف الجارية تغسل. فكان الصحابة حريصين، لا تزهد، لا تتعود الزهد في خير، لا تتعود الزهد في خير، لا كلمة تحفظها ولا ورقة تقرأها ولا دعوة تدعوها، لأنك لا تدري متى ستكون محلا لقبول عملك الصالح. يمكن أنا في العشرة أيام لم أوافق إجابة ولم يتواطأ قلبي مع الدعوة إلا مرة واحدة، فأنا أديم الطرق، أنا ما أدري ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل، ما أدري حضور قلبي. وأمثلنا يا إخواني حضور قلوبهم قليل، أمثلنا يا إخواني حضور قلوبهم قليل، إحنا لسنا يا إخواني كالصحابة والأئمة الكبار اللي عندهم من فهم القرآن وعندهم من الإيمان ما يستشعرون لذات دية بصورة موصولة، إحنا قليل جدا في حياتنا لحظات الصدق، لحظات الصدق. ولهذا بنقول لو لحظة قام الليل وجد قلبي عند آية اجعلها وردك لا تنتقل عنها، لأن ودي أخلص ثلاث أجزاء، اشكت اشكت، ثلاث أجزاء إيه؟ ثلاث أجزاء لا تراد لذاتها، والخمسة لا تراد لذاتها، إنما يراد تحريك قلبك بالقرآن. فإن وجدت نفسك مع هذه الآية كم وجدها السلف، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، وقف معها، هو وجد قلبه هنا. عائشة يدخل مسروق عليها يسمعها تقرأ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعونه والبر الرحيم، يكرر 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 تكرر حتى طال المقام، ذهب وجاء وجدها تكرر. يبقى وردك هو الذي تجد قلبك عنده، فإحنا اللحظات دي بتبقى قليلة. فلماذا أزهد أنا في دعوة، في تسبيحة، في ركوع؟ تعرف يعني ركوع؟ عارف يعني ركوع؟ عارف يعني تسبيح؟ سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. عارف يعني ايه سبحان الله بحمد ديت؟ عارف يعني سبحان ربي العظيم؟ عارف يعني ايه الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض؟ شفت بقى فاتك ايه؟ شفت فاتك ايه؟ فاتك ايه؟ لا يمكن نقدر اللي فاتني ايه. انا ما اعرفش يعني ايه ملء السماوات والارض، مش عارف برضه، المهم حاجه لا ادركها ولا اتخيلها، وما ادري يعني تملا ميزان كم، يعني ما ادري، لكن اوقن انها تملا ميزانا وأملأنا تملأ ما بين السماء والأرض. فهذه يا أخواني ليس في معتكف، بل يكون درسا مصطحبا. لا تمل ولا تزهد في تسبيح، في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الله بك عليك بعشرة. تعرف يعني يصلي عليك الله؟ تعرف الشرف هذا؟ تصلي مرة يصلي عليك عشرة؟ سبحان الله، والله لو صلينا ألفا فصلى الله علينا مرة لكان ربحا عظيما. لو صلينا نحن مليونا فصلى الله علينا مرة لكان ربحا. كيف وأنت إن صليت مرة صلى الله عليك بعشرة؟ سبحان الله. إخواني الله أعذر إلينا، الله أعذر إلينا، لم يعد لنا حج. سبحان الله، لم يعد لنا حج. فلهذا لا تزهد في الخير، واحمل نفسك على هذه الأمور دائما، واحمل نفسك وخذها بالأكمل، ورب نفسك في مثل هذه المواضع والمواقف. فأنا ممكن أفتي غيري برخصة، أما أنا أخذ بعزيز، فيرخص لك. واحد هيسألني كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أناس، حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيح، في الصحاح، يا رسول لم أشعر ها فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي وحاج، لم أشعر فما سئل النبي عن شيء وما قدم أو أخر إلا قال افعل الحرج. طب أنا أخذ نفسي بيبا جائز، أعمال الحج الترتيب بينها مسنون وليس بواجب. لو طفت وسعيت أولا وبعدين رميت وبعدين نحرت وبعدين إلى آخره، هذا كله جائز. فما سئل النبي عن شيء وما قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. طب أنا أفتي نفسي بهذا ولا أحرص على السنة وأن أرتب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الأول أرمي، ثم بعد الرمي ها النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. أنا أرتب أحمل نفسي على هذا، أنا أحمل نفسي على هذا. طيب لك أن تطوف يوم عيد، ثاني يوم عيد فتستفتأ طوف الثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، ممكن تجعل آخر شيء الطواف ويغنى عن طواف الوداع. أما أنا لا، أنا لا، أنا أرتب أجي أرمي وأنحر وأحلق وأنزل على مكة على طول، أطوف وأسعى مباشرة. طب غيري لا حرج. فلا تلزم الناس بالعزائم، فأنا أفتيهم بالرخص، لكن أنا أخذ بالعزيمة وأخذ بالأكل وأخذ بالأحوط. وهذا مسلك العلماء، لن تجد عالما يفتيك بحزام ناسف، لما هذا الجاهل. لن تجد عالما يفتيك بموجات سلطان ببندقية، لن تجد عالما ربانيا يفتيك بجهاد في ميادين الخروج على السلاطين، أو بنفقة يلا ودي لبتوع ربعة وبتوع ما أدري. ملايين ممليانة أنفقت في هذه الساحات بفتوى مشايخ، جهاد، إطعام المجاهدين، إطعام المرابطين. أيها المجاهدون، أيها المرابطون، ادخل. خطاب واحد بن عبد السلام بالي للمعتصمين أمام مدينة إنتاج الإعلام، أيها المرابطون، أيها المجاهدون. مرابطون من أجل ماذا؟ ومجهدون من أجل ماذا؟ اجلس يا محمد، من أجل ماذا يا أخوان؟ هذا من أجل ماذا؟ يبقى إذن الشيخ ما يربي بيراعي الأبعاد هذه، يراعي الأبعاد هذه. يا رسول الله شوف جاي تعلم مالك بن الحويرث ومن معه، فلما كانوا صغار شباب، فلما رأى فينا شوقا إلى أهلنا أو كذا أذن لنا بالرجوع، قعدوا معي 20 ليلة مالك بن حيث ومن معه، بعد 20 رجعوا. حتى سبحان الله أشهر حديث في جلسة الإصلاح هو حديث مالك بن حويرث في الصحيح، فهو من أبرز من نقل جلسة الإصلاح على التنصيص. ورد جلسة الإصلاح في بعض الأحاديث لكن بالإجمال، لكن هذه هي التي نقلها مالك بن حويرث. ولهذا بعض العلماء لا يأخذ بحديث مالك بن حويرث، يقول مالك قدم على النبي في آخر حياته ولم يبق معه إلى فترة وجيزة، فأين الصحابة الذين كانوا مع النبي ليلا نهارا لم ينقلوا هذه الجلسة، وينقلها مالك بن حويرث. والجواب أنه لا يلزم في نقل السنة العدد، ولا يلزم في نقل السنة طول الصحبة، فقد يكون له الواقعة يحفظها ويتقنها ما يلزم. لكن عارضه صحابة، مالك قال يجلس وصحابة قالوا لا يجلس، أو سكتوا عنها فذكرها صحابة. لهذا السنة مالك، ما في عام مالك بن حويرث، وقد جاء في حديث أبي حميد السعيد أيضا ما يدل على ذلك. الشاهد هذه قد يكون الصحابة موقف واحد وينفع الله به الأمة. فالنبي الشاهد الرفق ماذا قال؟ لما رأى فينا يعني شوق قال لأهلنا. فالنبي ما يكلفك أن تترك وظيفتك وتيجي تطلب العلم، ما يكلفك أن تطلب مصالحك وما تقتت به وكذا. الشيخ يشم إمكاناتك ويشم همتك، ممكن تزود عليك شوية لأنك تتحمل، والآخر يرفق بي أقل شوي لأن ده حمولته. ولهذا العالم مربي، مش العالم مسمع بس يسمع هذه المسألة، لا، العالم مربي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. وفي قراءة تدرسون، تعلمون تعلمون، تدرسون تدرسون، فهو رباني، يربي هذا يربي ذاك ويربي وربي وربي إلى آخر ذلك. نعم.
تاسعا، يأخذ نفسه بالاحتياط فيما يخالف ما نشأ عليه، فإذا كان فيما نشأ عليه أشياء يرى أنه لا بأس بها.
لا خاصة وكانوا وصلنا فيه. نعم. وكان يرون من هو على خير نعم. طيب، لأنه إن كان الأمر فلزمهم في هذه الحال أن يسلموا، لأنه إن كان الأمر كما بدا لهم.
أي نعم شيخ. فلزمهم في هذه الحال أن يسلموا، لأنه إذا إن كان الأمر كما بدا لهم من صحة الإسلام فقد أخذوا منه بنصيب، وإلا فتركهم لما كانوا عليه لا يضرهم كما لا يتضرر من خالفهم، فلم يمنعهم من الإسلام إلا اتباع الهوى. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. وقال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتكذيبهم للحق وإعراضهم عنه بعد أن قامت الحجة عليهم بأن تصديقه واتباعه أحوط لهم وأقرب إلى النجاة ظلم شديد منهم، استحقوا به ألا يهديهم الله
عز وجل. يعني أنتم معاندون، أنتم مستكبرون، جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم ما تقول في عبد الله بن سلام؟ قلتم هو سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وخيرنا فخرج عبد الله بن سلام حبركم فأسلم وأعلن الإسلام. الواجب إيه؟ حتى عقلا نذبح الحبر حتى لو أخطأ، لأن أخطأ وأنا تبع العالم خير من أن أزعم صوابا في خلاف عالم. ولذا دائما أقول اجعل بيننا وبين الله العلماء، إذا وقعت فتنة فين مركب العلماء؟ فين السفينة؟ اركبها واسأل، مش تسأل قبل ما تركب، اركب سفينة العلماء وقل لهم هو حكم إدائي، بس اركب الأول على طول. إن قامت فتنة فانظروا العلماء فيه، انظروا العلماء فين، اركب معهم فنا سفينة نوح، ثم اطلب العلم ومزيد ذلك. من هنا ابن عباس ماذا قال للخوارج يا اخواني لما جاء لينظرهم؟ لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منه. غير معقول ان تكونوا على الحق وليس فيكم اصحاب. ولهذا لما قامت طائفتان هنا صحابه هنا صحابه، عبر النبي بايه؟ تقتلهم تمرق مارقة على احنا فرقة هم الخوارج، تقتلهم ادنى الطائفتين للحق وقال إن ابن هذا سيد سوف يصح بين طائفتين من المسلمين. فما ذم صلى الله عليه وسلم الطائفة التي فيها الصحابة لا يمكن أن تكون ضالة، ممكن أن تكون مخطئة لو فيها بعض الصحابة وبعض الصحابة يخالفوا، لكن لو فيها صحابي واحد وليس له مخالف من أصحابه اعلنوا على الحق. هذا أمر معروف كده. أنا قامت فتنة، قامت فتنة في مركب العلماء، فينك يا ابن باز، فينك يا ابن عثيمين، فينك يا ألباني، فينك يا فوزان، فينك فينك يا ربيع، فين؟ أنا أول شيء أول شيء أركب المركب ثم أسأل، بعد أطلب مزيد الاستفسار والتعلم، لكن أول شيء أول شيء إلزم العلماء، إلزم ركابهم، لذا حتى خطأهم مغفور بل يؤجرون على ذلك الأجر حتى الخطأ. يبقى لو أنت مع العالم حتى لو أخطأ العالم، لو أنت مع العالم أنت مع أمان من ضلال. لقد جئتكم عند أصحاب النبي وليس فيكم أحد منهم، فأنا غير معقول أترك العلماء وأجي لكم. يعني من سبقك وحيد يا حسان إلى الميدان؟ معكم ابن باز؟ لا. طب معكم عثيمين؟ لا. طب معكم مين؟ أنتم معكم مين؟ معكم من؟ لكن أنا لما أقول ما فيش مظاهرات معايا مين؟ لما أنا أقول ما معيش خروج عصر، أنا ما لا أرى خروج عصر، معايا مين؟ فأنا مع من وأنت مع من؟ أنت أنا مع من وأنت مع من؟ أنت مع فهمك إن الحسين خرج فوقعت في شر عظيم، واحد اتهمت الحسين بأنه خارج، بل وحيد بن عثمان بيقول خرج خمسة من الصحابة وأربعة آلاف تابعي، يعني خمسة من الصحابة خوارج وأربعة آلاف تابعي خوارج، أو أن الخروج على السلطان ليس من منهج الخوارج. هذا فهمك لتلك الوقائع، لكن أتحدى أي أحد منهم أن يأتي بعبارة واحدة لا أقول لصحابي لتابعي أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وأن هذا كان معتقدا أبدا. لما دي وقائع أعيان في قتال حصل اجتهاد لا لكون الحاكم الظالم فخرجنا في ذلك، ولكن لأمور أخرى وقعت الحسين لها تعليلها، وقعت سليمان بن سرد لها تعليلها، وقعت فتنة القراء لها تعليلها، كل هذا كل واحدة من هذه وقائع عيان حصل بذلك القتال. مثل معاوية تقول خارجي على علي، وقعت عين لها ملابسته، فمعاوية طالب بدم عثمان، مش بيطالب بولاية، لم يكن معاوية طالبا لولاية، لم يكن ولي أمر، وإنما كان ولي دم، مش ولي أمر، مش بيقول عايز أكون ولي أمر. معاوية لم يقل هذا، وإنما خرج ولي دم، إما أن تقيم الخصاص فيهم أو أسلمهم لنا، فوقع ما وقع. فلم يكن في الصحابة خارجي، لقد جئتكم من عند أصحاب الرسول وليس فيكم أحد منهم. نعم.
وتكذيبهم للحق وإعراضهم عنه بعد أن قامت الحجة عليهم بأن تصديقه واتباعه أحوط لهم وأقرب إلى النجاة ظلم شديد منهم، استحقوا به ألا يهديهم الله عز وجل إلى استيقان أنه حق، وهذا كما تقدم في قصة نوح عليه السلام، وقال الله تعالى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
ليه؟ لماذا يطبع الله عز وجل جبرا؟ هم يريدون الهداية والله يطبع؟ لا. ليه؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ولقد جاءتهم رسوم البينات وقامت الحجة فما كانوا يؤمنوا بكذبوا من قبل، لذا لما كذبوا الرسل طبع الله على القلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. الله ما يجبر أحدا ويطبع على قلبه بلا سبب منه، الله يعفو عن كثير، مش يؤاخذ بما لم يعمل المكلف، ده بيعمل والله يعفو، أو يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم، الله يعفو، يعفو عن كثير سبحانه. أما أن يؤاخذ الله عز وجل بدون سبب هذا لا يكون. هذا لا يكون. لكن يتفضل لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله خلقا فادخله الجنة ما عملش حاجة، ولما بقي في النار فضل وبعقبنا فانزل بعضها إلى بعض لم ينشئ خلقا فيدخله النار. تلك دار عدله وتلك دار فضله، أنشأ خلقا فادخله الجنة ما لهم عمل ولا أي شيء. وأما لما بقي في النار فضل وضع قدمه سبحانه فانزوى بعضها على ضاقت على من فيها ولم ينشئ خلق. فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل. لهذا فالمحسن في الجنة، تم المسيء تحت المشيئة مش في النار. إذا كان دون الشرك مش في النار، تحت المشيئة، كما في حديث عبادة بن الصوف الصحيحين إن شاء عقبه وإن شاء أفعل، يعني محل مغفرة ممكن الله يغفر له سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
عرفت يا إخواني لماذا قلب الله يا إخواني أفئدتهم وأبصارهم؟ ها؟ كما لم يؤمنوا أول مرة، يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به ولهذا نظرهم في طغيانهم يعمهون. ونمد لهم من العذاب مدا فذرهم في خوضهم يلعبون وهكذا. أما الذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقوى ليزدادوا إيمانا معه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول لكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. نعم. وفي تفسير ابن جرير،
وفي تفسير ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ونقلب أفئدتهم، قال: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت على كل عن كل أمر. وهذا هو الصحيح الكاف في قوله كما للتعليل.
يا سلام يا أخواني والله سبحان الله. ابن عباس يقول: ونقلب أفئدتهم، صاب الآية. شوف يا أخواني تأملوا القول ده يا أخواني. لما جحد المشركون ما أنزل الله، لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر، ما وفقت للهداية، ليست محلا قابلة للهداية، لم تثبت على شيء. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة ونظروا في طغيانهم، لم تثبت على شيء وردت عن كل أمر ينفعها ويصلحها. هكذا العبد يعاقب بضرب قلب فيفقده بصيرته وإحساسه وتفاعله فيصبح قلبا ميتا، أو يضرب جزء كبير فيصبح قلبا مريضا يعي من الحق القليل ويقبل على الباطل الكثير. وأعظم عقوبة يعاقبها العبد ضرب قلبه. شوف زي المعارك دلوقتي، الجيوش دلوقتي مش بتضرب تتلقى الصواريخ وتضرب صواريخ، ده بتضرب المنصات. ايه الفرق بين ضرب الصاروخ وضرب المنصة للصاروخ؟ انا ممكن يكون عندي 10,000 صاروخ بس المنصات دي 100 بس، تحط الصاروخ وتعمل. يبقى اهم حاجة ليه؟ المنصة. ولهذا اليهود الاخباث والامريكان الارجاس تمام مع الشيعة الأدناس، أمريكا عملت إيه؟ ضربت المنصات. المنصة دي القاعدة اللي أنت هتضرب من خلال، فلو أنت عندك 1000 صاروخ مفيش منصة أو مش فايدة، لكن بيكون عندك منصات ممكن تنتج فضربوا المنصة. المنصة دي زي القلب كده، أما يضرب القلب ضرب منصة. ما عادش يعي بقى خلاص، إيه الفايدة؟ حط حوالي منصة 1000 صاروخ، إيه الفايدة يعني؟ هتضربها بنفسك تمسك كده وترميه؟ ما المنصة اللي بتضرب، فالمنصات دي معدودة، المنصات دي بتبقى معدودة، المنصات مش بعدد الصواريخ، مش كل صاروخ بمنصة كل صاروخ بمنصة، لا هي منصة تضرب منها ما شئت أن تضرب. فلذلك هم عملوا ليه ضرب المنصات، ضرب مخازن الأسلحة، الأصول دي اسمها الأصول. وأصق قلبك، وأعظم عقوبة أن يضرب القلب، أعظم عقوبة ولو ضربا جزئيا فيمرض القلب، فإما أن يموت وإما أن يمرض. نعم.
وكذلك هي في قوله تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال ابن جرير
في تفسير التعليل ونقلبه في وصرهم كما لم يؤمنوا لأنهم لم يؤمنوا، كما قال تعالى اذكروه واذكروه كما هداكم. نعم.
قال ابن جرير في تفسيره يعني بذلك جل ثناؤه واذكروا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام بالثناء عليه والشكر له على أياديه عندكم، وليكن ذكركم له بالخضوع له والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق. قال وهو الظاهر في قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال ابن جرير فاذكروا الله في صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناء عليه على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضل عنه أعداؤكم.
الله أكبر الله أكبر. يا سلام، أعظم نعمة التوفيق لإصابة الحق الذي ضل عنه أعداؤكم. يا الله، أنا أخواني أقول الرسالة دي أخواني لا تحتاج أنك أنت ترجع تعيش معها شويات. الرسالة دي مهمة، كل حرف فيها مهم إخوان. سبحان الله. نعم.
وقد ذكر ابن هشام في المغني هذا المعنى للكاف فراجعه. وفي الإتقان الكاف حرف جر له معان أشهرها التشبيه والتعليل، نحو كما أرسلنا فيكم، قال الأخفش أي لأجل إرسالنا فيكم رسولا منكم فاذكروني، واذكروه كما هداكم أي لأجل هدايته إياكم.
الله أكبر. الأخير
عاشرا يسعى في التمييز بين معدن الحجج ومعدن الشبهات.
يا الله يا الله الله أكبر يا الله. ختامها مسك. يسعى في التمييز بين معدن الحجج ومعدن الشبهات. يا الله، طب ومن الذي يفرق بين معدنين، معدن مغشوش ومعدن أصيل؟ من اللي يميز؟ الصيرفي الخبير. يعني ايه؟ يعني لابد ان يكون عندك هداية بها تميز. هنا بقى واذكروه كما هداكم لأجل انه مداكم وعمل لكم ما لم تكن تعلمون. يبقى لابد ان يسبق عمل سعي وعجلت اليك ربي لترضى اني ذاهب الى ربي سيهدين، حتى يحصل لك قلب تميز به بين معدن الحجج ومعدن الشبهات. يا الله، ده نقطة عميقة. فإنه إذا تم له ذلك هان عليه الخطب، لأنه عنده جهاز التمييز يا إخوان، عنده الفرازة يا إخواني، عنده المميز يا إخواني. سبحان الله، يعرف ظلمات من نور، يعرف حق من باطل، يعرف هداية من ضلالة، عنده فرقان. أعظم ثمرات التقوى، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا هو هذا معدن التمييز، التمييز بين معدن الحجج ومعدن الشبهات. يا الله، تعالوا يا إخوة الفأخي، تعالوا شراكي، تعالوا صلاح، تعالوا أولاد، أهم من التمر إيه وأكل إيه وشرب إيه، تعالوا أولاد تسمعوا خير يا إخواني، خير. ايه الخير ده يا ابو عرب؟ تستاهل مشوار. يسعى في التمييز بين معدن الحجج ومعدن الشبهات، فانه اذا تم له ذلك هان عليه الخطب، فانه لا ياتي من معدن الحق الا الحق، فلا يحتاج ان كان راغبا في الحق قانعا به الى الاعراض عن شيء جاء من معدن الحق، ولا الى ان يتعرض لشيء جاء من معدن الشبهات. لا يتعرض. يا أيوب تعال أكلمك كلمة، قل لي نصف كلمة، لأنه من معدن الشبهات. لابن سيرين دخل رجلان، نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا. طب طب نقرأ الآية؟ لا، نقرأ الحديث؟ لا، إما أن تقوم وإما نقوم. فلما سئل قال خشيت أن يقرأ الآية الحديث فيلبسان فيها فيقع ذلك في قلبه ما يقبل. لكن أهل الأهواء قد حاولوا التشبيه والتمويه، فالواجب على الرغيب في الحق ألا ينظر إلى ما يجيء من معدن الحق من وراء زجاجاتهم الملونة على إيه المصطلحات دي، بل ينظر إليه كما ينظر إليه أهل الحق. شبهاته باطل، يأتون بتمويه بزخارف بزخارف، إحنا الحق، إحنا علماء الواقع، إحنا. فلا ينبغي أن تنظر إلى هذا عبر زجاجاتهم الملون، بل ينبغي أن تنظر إليها بالبصيرة لا بالبصر، وإن البصيرة لتخترق حجب أزمان وأماكن. أنت تبصر حدا ما بنظرك، ولكن ببصيرتك تخترق كل حجب. لهذا الله قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أثبت النظر ونفى البصير. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، ولهم أذان. يبقى في تعطيل يا أخوان، يبقى في أمور معطلة، بصيرة تعطلت وإن كان في بصر، تدبر وفقه تعطل وكان في قلب ينبض، أذان تعطلت عن الاستجابة وإن كان في أذان تسمع، تسمع ولم تستجب، تنظر ولم تبصر، ينبض قلبها ولم تعي وتفهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فلا ينبغي أن ينظر إلى هذا من وراء زجاجاتهم الملونة. سبحان الله، والله أنت ما تدري هي الأولى أهم نقطة ولا الأخيرة أهم نقطة. يسعى في التمييز بين معدن الحجج ومعدن الشواذ. بكرة إن شاء الله بإذن إن أحيانا الله، إن أحيانا الله قبل ما نبدأ الدرس نسمع العشرة دول، واللي يسمع العشرة له عشر، عشر إيه بقى؟ الله أعلم، الله أعلم. اللي يسمع العشرة مع بعض له عشر، عشر إيه بقى؟ الله أعلم. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.